السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، تلك الحلقات التي نتناول فيها حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. وفي الحلقات الماضية، في قرابة 10 حلقات تقريبا، احنا تحدثنا فيها عن بعض الصفات التي وصف الله بها الإنسان، لكن من زاوية إنسان الإيمان، إنسان الدين، من زاوية هذا الإنسان اللي احنا مش ماسكينه بأيدينا ولا شايفينه بعنينا، اللي يسكن إنسان الأبدان اللي هو احنا عليه. هذا الإنسان إنسان الإيمان له صفات كثيرة ذكرها ربي سبحانه وبحمد، اخترنا منها حوالي 10 صفات وقفنا معاها. والحقيقة الكلام كتير والكلام طويل، وأنا أحيلكم على، يعني عندنا كتاب اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، لأن في الحقيقة ممكن نعتبر البرنامج ده ضمن مشروعنا الكبير ده، مشروع اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، اكتشاف الكنز المهجور المهدور. وإحنا في رحلتنا لاكتشاف ما يقدمه لنا القرآن عندنا 4 مراحل. المرحلة الأولى منها اكتشاف القرآن فيما يخص حاجة الإنسان للقرآن، حاجة الإنسان للقرآن في تعريفه بربه الرحمن وفي تعريفه بنفسه كإنسان. دي حاجة عظيمة بيقدمها للقرآن، إنه بيعرفني برب الرحمن ويعرفني بنفسي كإنسان، إن القرآن بيخدمني في ختمة حدثني عنك وختمة حدثني عني. هتجد إن شاء الله كلام عن الصفات دي بتفصيل، واللي عايز تفصيل أكبر عندنا صورة أخرى من هذا المشروع، وهو حلقات اسمها رسائل الفجر. أنا حلقات بنعملها كل جمعة، الحمد لله تقريبا دلوقتي ربما يكون تجاوزنا 150 أو 200 حلقة. كل حلقة بنجيب مشكلة من المشكلات اللي احنا عايشين فيها، مشكلة من الحاجات اللي تخص الإنسان، وبنتناولها بالتحليل، وبنتكلم عن الحلول، بنتكلم عن الإشكال وعن الحال والمآل والأقوال والأعمال اللي تخصها. يعني بتبقى حلقات مستفيضة وبتبقى الفرصة فيها أكبر من كده، فأحلكم على هذه الحلقات إن شاء الله، اسمعوا بعضها عشان تدركوا يعني قد إيه فعلا القرآن كنز مهجور مهدور، وقد إيه فعلا القرآن ده مش كتاب للآخرة بس، كتاب للدنيا، كتاب للحياة، مش كتاب بس لمحراب النسك والصلاة، كتاب لمحاريب العمران والحياة. هتدركوا فعلا ان الشعار دايما بنطلقه في هذه الحلقات، كل مشكلة نحياها سببها آية او سورة اهملناها او منهجية ما رعيناه، نبه الله سبحانه وبحمده عليه. هتدركوا الكلام ده. احنا اكتفينا بال10 دي، وكان لنا حيثيات بان احنا نبدأ بالحديث عن انسان الايمان. والحديث عن انسان الابدان الحقيقة هو حديث برضو طويل، بس احنا هنختار منه حاجتين بس. الاولى ان ربنا سبحانه وبحمده فيما يخصنا احنا على مستوى الابدان قال لنا ان هو خلقنا من علق، والتانية انه قال لنا انه خلقنا من طين او من صلصال. لو حضراتكم تذكروا، انا لما كلمت عن حيثيات البدء بالحديث عن انسان الايمان مش انسان الابدان، قلت ان تقريبا حديث ربنا عن الانسان فيما يخص انسان الابدان اغلبنا عارفينه. انا عارف ان انا خلقت من الاصل، احنا شايفينه بس ايه المشكلة؟ طب ما احنا عارفينه وشايفينه، ما ايه المشكلة؟ قلت ساعتها ان في مشكلتين في منتهى الاهمية. المشكلة الاولى ان احنا مش عارفين الرسائل المضمنة في هذه المعلومات، والمشكلة التانية احنا مش عارفين الواجبات المطلوبة مننا حيال هذه المعلومات. تاني بقى بالراحة، يعني ببساطة شديدة، النهاردة لما ربي يقول لي انه خلقني من صلصال او خلقني من علق او خلقني من نطفة او من ماء مهين او غيره، خلق من ماء دافق خروج بين الصلب والتراب، ايا كان هذا الكلام اللي يخص انسان الابدان، ايه الرسائل المضمنة فيه؟ اكيد القرآن مش كتاب بيولوجي، والقرآن ما هوش كتاب كيمياء ولا كتاب، مش كتاب علم احياء، مش كتاب طب ولا تشريح ولا الكلام ده. ليه بيقول لي كده؟ ليه بيقول لي كده؟ ليه بيقول لي المعلومة دي؟ ايه الرسائل المضمنة من خلال هذه المعلومة؟ ليه الوصف ده بالذات؟ ما هو اصل القرآن ما فيش كلام فيه كده، لا 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 لا، ما كان حديثا يفترى. لا لا، ده كلام دقيق جدا، دقيق للغاية. النقطة الثانية، طب انا عرفت الكلام ده، ايه اللي يترتب على الكلام ده؟ انا هقف مع حضراتكم مع وصفين بس في الحلقة دي ان شاء الله، وفي الحلقة التالية بإذن الله رب العالمين، لكن هناك أوصاف كثيرة وتحتاج وقفات طويلة. مثلا نقف مع وصف من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هتكلم بس عن معنى واحد في من علق، هو من الناحية المادية، المادية إن فعلا في نطفة، وبعد كده في علقة، بعدين في مضغة، وهي لما سميت علق، علق أو علقة في لغة العرب، بس برضو بلاش الجو اللي هو بتاع ايه الناس يجيبوا معاني للكلمات جاية من عالم تاني. لا، القرآن ده لما نزل، نزل للعرب بلغة العرب، بيخاطب العرب بما يفهمه العرب، ما كانوش محتاجين يستنوا 14 قرن عشان يجي واحد يفهم حاجة ويقول لا ما كانوش بيفهموها. لا، وكنت بأكد على المسألة دي عشان للأسف الشديد ناس كتير قوي تحت زعم بقى الإعجاز العلمي ومش الإعجاز العلمي، ولك مش عارف، ولم يفهمها المفسرون من قرون. يا حاج اهدى، ايه الكلام انت بتقول؟ فيقول لك ايه الذره والذره في القران من قبل قرون. اهدى، هو فمن يعمل مثقال ذره. العرب كانت الذره دي عندهم تعني حاجه من اثنين، يا اما الذره اللي هي النمله الصغيره اللي لونها فاتح، فحجمها صغير جدا ولونها فاتح جدا لا تكتر، دي اسمها الذره، والنمل ده اسمه الذر، وحده وحجوم او وحده اوزان صغيره جدا. طيب، او كانوا بيطلقوه على ايه؟ عارف انت لما تبقى عندك مثلا كده شباك ازاز وتيجي اشعه الشمس بتحس ان فيه غبار كده، بتبص بتشوف الغبار كده، غبار كده يعني في الشعاع بتاع الشمس ده، ده كان بيسموه الذر. برضه هي وحده حجوم او وحده اوزان صغيره خالص، ده كان الذر عند العرب. لما تيجي انت بقى في الذره الكيميائيه المعاصره تقول لي هي دي الذره والقران اتكلم عن الذره، اهدى، ده الذرة دي الترجمة العربي، هم أصلا قالوا الأجانب بيسموها أتوم، أتوم، فما تقوليش الذرة والقرآن في الذرة، بلاش الكلام ده يعني، والمفسرون لم يفهمونه. لا، هو الكلام ده يفهم، دي أول، ده أول ضابط مهم، هذا الكلام يفهم، يفهم على ما جاءت به لغة العرب اللي العرب يعرفوه ساعتها. المعنى التاني اللي دايما بأكد عليه بقى، والحمد لله يعني أنا بقول الكلام ده والواحد اختصاصه علمي بفضل الله، يعني الحمد لله الواحد مش جاي للعلوم الشرعية، والحمد لله درسها وتخصص فيها، والحمد لله أنا معايا ماجستير في الدراسات الإسلامية والدكتوراه بتاعتي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الحسن الثاني في تدبر القرآن وأثره في حماية عقيدة الأطفال من طرف الانحراف، ودلوقتي في ماجستير لغة عربية. الواحد الحمد لله درس العلوم الشرعية برضه غير الدراسة الحرة، بس برضه جاي من ساينتفك ميديا، بكالوريوس الطب البشري، ماجستير طب الأطفال، الحمد لله الدكتوراه بتاعتي دلوقتي في كلية الدراسات العليا والطفولة. مش جاي من إيه؟ معلش انا اسف، يعني مش انا جاي من الميديا دي، جاي من هذه الساينتفك ميديا. من الاشكالات الكبيره قوي ان احنا شاغلين الناس بالدقائق عن الحقائق. يعني ايه بالدقائق عن الحقائق؟ معلش يعني مش لازم، ليه الاعجاز اللي في السماء يبقى ذرات الهيليوم مع ذرات ليه؟ ليه مش الاعجاز اللي في السماء اللي لما ابص لها كده مثلا قبل الغروب بنص ساعه لغايه ما الشمس تغرب، مين يقدر يرسم اللوحه دي بالاتساع ده؟ بالتغير ده، بالروعة دي؟ هو ده مش مبهر؟ عشان تقعد تكلمني عن الذرات، هو مش مبهر بالنسبة للإنسان؟ الإنسان ده بيتكلم إزاي؟ وبيسمع إزاي؟ وبيشوف إزاي؟ إزاي إن المصانع اللي موجودة جوه الإنسان دي كلها، هو لازم بقى أقعد أكلمه في الدقائق ومش عارف والصوديوم بيتحرك والبوتاسيوم بيروح مش لازم على فكرة. الإعجاز في التفكر يرتبط، يعني خلي الناس تتفكر في الحقائق، مش لازم الدقائق. الدقائق دي بتاعت متخصصين، انما الحقائق بتاعت جماهير الناس والمسلمين. يا رب بس حتى نتفكر في الحقائق، شجعوهم يتفكروا في الحقائق، شجعوهم يتفكروا في نفسهم، يتفكرون في اكلهم، يتفكروا في اكلهم وشربهم. فلينظر الانسان الى طعامه، فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صب ثم شققنا الارض شق فبدنا فيها. بص لطعامك، بس بص لطعامك ده، هو دي سهله؟ دي حاجة عادية؟ بص النفس، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراء إنه على رجعه لقدير. دي سهلة، نتفكر في الحقائق مش لازم الدقائق. فلما نقول من علق، من علق قصدنا هي من علق، أيوة عند العرب يعني علق بشيء، يعني dependent on something، يعني هو معتمد على شيء، في نوع من الاعتمادية التعلق به. ده كده من ناحية إنسان الأبدان. طب هو السؤال بقى، ربنا يقول لي خلق الإنسان من علق على مستوى الأبدان، فعلا إن على مستوى الأبدان عجيب الأمر. الإنسان ده هو أول ما بيتوجد بيعلق برحم أمه، ويفضل عالق بهذه الأم، عالق بهذه الأم بالحبل السري فترة وجوده جوه بطنها، وبعد كده يقطع هذا الاتصال اللي بينه وبينها المادي، يصنع هو اتصال تاني. لدرجة ان احنا عندنا فيما يخص طب الاطفال دايما نوصي الامهات، يعني حتى الاجانب بيعملوا حاجة اسمها البوندينج، اللي هو الولد اول ما يطلع ولا يلبس ولا ما يلبس يتحط في وسط لبس امه. البوندينج، ايش حالة البوندينج دي؟ يفضل الولد في هذا الاتصال على ابدان بينه وبين امه، ويفضل هذا الاتصال حاضر الى ان يلقى الله. في انسان عالق على مستوى الابدان بغيره، مش لوحده. طيب من علق على مستوى الوجدان، دي بقى قضية تانية بقى، انه فعلا اول ما خرج للدنيا عالق وجدانيا بامه، متصل بيها جدا، عالق وجدانيا بابوه، يبدأ يعرف عيلته واهله يعلق بيهم نفسيا، يبدأ يعرف اصحابه يعلق بيهم، بعد كده يعرف واحدة ويتجوزها يعلق بيها، بعد كده يعلق باولاده بقى. على طول الوقت هو وجدانيا في علق، وجدانيا متعلق بغيره، هو حقيقة كده وجدانيا عنده هذا العلق، هو متعلق باللي حواليه، متعلق بالدنيا اللي عايش فيها، متعلق بالعربية اللي بيركبها، متعلق بالكرسي اللي بيحب يقعد عليه، متعلق بالمج اللي بيحب يشرب بيه، عالق نفسيا. هو الانسان كده، لازم يفهم انه كده. لا، ده كمان عالق، خلق من علق ايمانيا، انه خلق متعلق بالله. ما هي دي معنى كل مولود يولد على الفطرة، معنى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتت الشياطين فاجتالتهم. حنفاء كلهم يعني إيه حنفاء كلهم؟ إحنا عندنا الحنيف يعني المائل، الحنف الميل، بس مائل ناحية الحق مش الباطل، ناحية الصواب مش الخطأ، ناحية الإيمان مش الكفر، ناحية التوحيد مش الشرك، ده كده اسمه الحنيف. وعكسه الملحد، الملحد مائل برضه بس في الشمال، وده مائل في. ربنا خلقنا كده، احنا مش مخلوقين كده، احنا مخلوقين كده. حنفاء كلهم، فأتت الشياطين فاجتالتهم. بل ده ما هو ابعد من ذلك، انا قلت ان ده بالضبط كأنه باب متركب له سوسته هنا، الباب لما متركب له سوسته هنا وهو كده، لا تحاول تدفعه كده، لو سبته يرجع تاني، سيبه يرجع تاني. لما يدفع لازم يفضل ممسوك 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 عشان يستمر، ويفسدوا تلك السستة ويركبوا سستة في الجنب التاني، فيبقى كده كل ما تاخده عن ده يرجع، تاخده. هو ده معنى الفطرة، ومعنى احنا حنفاء، احنا مخلوقين كده. ومن اعظم المعاني اللي احنا مخلوقين بيها معنى الميل الى الله. يعني ليه الله اسمه الله؟ المادة دي عند العرب ايه اصلا؟ اله الفصيل الى امه. هو ليها اربع معاني، انا مش هتكلم عن اربع معاني، هنتكلم عنه ان شاء الله في سلسلة حديثني عنك، لكن هتكلم عن معنى واحد بس. معنى الله سمي الله لان العبد يميل اليه ويتعلق به ويستريح عنده ولا يطمئن الا اليه. لان العرب كانت تقول اله الفصيل الى امه، وفي ضوء برضه كانوا يقولوا ولها الفصيل الى امه. الفصيل ده صغير الناقه، اله الى امه يعني استراح اليها، اطمئن عندها، مال اليها، تعلق بها. احنا مخلوقين كده، مخلوقين بنطمئن عند الله، بنستريح عند الله، عند الله مستراح الارواح، بنميل الى الله، بنحب الله. ولذلك من معاني الله المحبوب الذي تميل وتشتاق إليه القلوب. فإحنا فينا هذا الحب الفطري لله والميل الفطري لله. الإنسان خلق من علق بدنيا، خلق من علق وجدانيا، خلق من علق إيمانيا. حقيقة هو كده، دي الرسالة، بعض الرسائل المبطنة وراء كلمة من علق. أنا يمكن شرحتها في واحدة من رسائل الفجر، رسالة رقم 69 تحديدا، كنت شرحت الكلام ده، وكلام فيه كلام طويل، بفكرة إنسان مخلوق كده. طيب أنا مخلوق كده، طب إيه التحديات اللي بتواجهني في المسألة دي؟ هو بقى الرسائل المبطنة، التحديات اللي بتواجه حضرتك في الأصل والضبط. إيه الأصل؟ أصل التعلق، إن واحد يروح يتعلق بما لا ينبغي أن يتعلق به، يتعلق بالحرام. واحد بدل ما يتعلق بزوجته يتعلق بواحد أجنبي، بدل ما يتعلق بالحلال يتعلق بالحرام، بدل ما يتعلق بالله يتعلق بهواه. أصل التعلق وضبط التعلق، ضبطه. أيوة مفيش مشكلة تتعلق بأمك وتتعلق بزوجك وتتعلق بأولادك، بس within limits، في حدود. لا، التعلق ده ما يكونش أكثر من تعلقك بالله، التعلق ده ما يؤثرش على تعلقك بالله سبحانه وبحمده. الإنسان خلق من علق، ولذلك من التحديات اللي بتواجه الإنسان مسألة التعلق ده في أصله وفي ضبطه. ولذلك لما حد يقول لي فين الألوهية في سورة اقرأ، في من علق، إن ربك بيقول لك أنت أصلا كده مخلوق مفطور توحده إلها. توحده إله، أنت مرتبط به كإله، تحبه كإله، أنت مخلوق كده. بس إيه مشكلتك بقى؟ إيه اللي حصل يا جماعة؟ سبحان الله، الإنسان أصلا مؤهل إنه يتعلق بشيء ما بيشوفوش. يعني لو إن ولد ولد وأبوه ما كانش حاضر، سواء كان مسافر أو كان مبتلى أو غيره، أبوه ما كانش حاضر، بتجدوه متعلق بأبوه ولو ما شافوش. إيه اللي بيؤثر على التعلق ده؟ إن أمه تهمل أبوه وتنساه، ما تجيبش سيرته خالص. لا، ده ممكن تتعمد تجيب سيرته بالشر. لا، ده ممكن تركز على إنها تكرهه فيه. ولذلك ربنا بيقول لنا إن إحنا في الأصل مخلوقين متعلقين بيه، مفطورين على حبه والملي. بس إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن إحنا من نسياننا ليه منسوب التعلق ده بيقل. ولذلك سبحان ربي بتجد الطفل موصول القلب بالرب. الله سبحان الله، تجده موصول القلب بربنا، متعلق بربنا. المشكلة إن إحنا لما بننسى الله وبنغفل عن ذكر الله وعن طاعة الله منسوب التعلق بيقل. لا، ده كمان بقى لما ننشغل بغير الله عن الله، ولما يجي حد كمان يريد أن يخبب العبد على مولاه، لا، التعلق ده منسوب بيقل 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 بيقل. هي دي القضية. أنت خلقت من علق، خلقت بتتعلق بالأشياء. ويعني أنت بدنيا متعلق، وجدانيا متعلق، إيمانيا متعلق. التعلق ده في تعلق يخص الدين، وتعلق يخص الدنيا أو الطين. أنت دورك تضبط التعلق ده من ناحية أصله، وتضبط هذا التعلق ما يتجاوزش به الحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ولذلك تجد في هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ربنا بينبهك، أهي حاجة تخصك أنت على مستوى إنسان الأبدان، وليها انعكاس ورسائل مبطنة على مستوى إنسان الإيمان والوجدان. مش بس كده، ربنا بيرشدك لواجبات. واجبات يا دكتور؟ حاجتين تحافظ بيهم على التعلق بالله. الأولى العلم وإقامة كتاب الله، إقامة كتاب الله، والتانية الصلاة. وده بقى ايه؟ يعني قال لك انك خلقت من علق، المفروض ما وراء ايه؟ يعني انت كده جاهز انك متعلق بمولاك. عايزين نحافظ على هذا التعلق علشان توحده الها. عندك حاجتين في منتهى الاهمية، الاولى اقامة كتاب الله، والتانية اقامة الصلاة، عشان تبقى احنا في بناء ابنائنا. عندنا في الاطفال في اكاديمية المتدبر الصغير او في مشروع القرآن المعبد، اول حاجتين مركزين عليهم، جناحين ماشيين بيهم، اقامة كتاب الله في حياته واقامة الصلاة. أقمت كتاب الله في حياته، أقمت الصلاة، أنت حافظت على الفطرة وزكتها، وزكت تعلقه بالله واتصاله بالله، لأن الاثنين دول عنوان الاتصال بالله، عنوان الصلاة بالله. الاثنين في قراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، العلم ومصدر الكتاب العزيز. ده إقامة كتاب الله. والثانية إقامة الصلاة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع أحد أبدا يريد أن يخببك على الله، لا تطع أحدا أبدا يريد أن يلهيك عن الله، يريد أن ينسيك الله، يريد أنك يخليك تستغني عن الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد تقترب، اسجد تقترب. حافظ على هذا المستوى من التعلق بالله اللي انت فطرت عليه، اللي انت خلقت بيه، اني خلقت عبادي حنفاء كله. ما تسمحش للشياطين انها تزدالك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان امره فرطا. هو ده اللي اقصده، ان حتى حديث الرحمن عني كانسان فيما يخص الابدان، لا لا، في رسائل مضمنه، مش كلام كده وخلاص، لا، وفي ارشاد لواجبات. ايوه انا خلقت من علق بدنيا، لا ده انا كمان عندي علق وجداني، وعندي علق ايمانيا، والمفروض بقى ان انا اضبط هذا العلق الوجداني واركز في اصله، وان كمان العلق الايماني ده احافظ عليه وازكيه. هو الواجبات اللي ورا الكلام ده. ان شاء الله في الحلقات القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء هنتكلم باذن الله عن واحده تانيه من يعني صفات الإنسان من ناحية الأبدان التي ذكرها الرحمن في حديثه عن الإنسان في القرآن، وهي صفة من صلصال أو من طين. فيعني نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.